تنقسم حياة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أربعة أدوار. الدور الأول ويبتدئ من ولادته إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله، والدور الثاني ويبدأ من بعد البعثة إلى الهجرة، والدور الثالث ويبدأ من بعد الهجرة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله، والدور الرابع ويبدأ من بعد وفاة النبي حتى مصرع الإمام علي عليه السلام. انتوا بدل ما توجهون الناس حاولوا يسكتون الاطفال منا ومنا شويه قدر الامكان، الناس على رسله خلوها طبيعيا بس وخروا لنا الاطفال شويه. الدور الاول وقد ابتدا من ولادته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت ولادته في الكعبة الشريفة في عام 30 من بعد واقعة الفيل، وقد أقبلت به أمه تحمله إلى الكعبة. لما وصلت إلى الكعبة يقول العباس ابن عبد المطلب ويزيد ابن قعنب وجماعة يقولون كنا جلوسا حول الكعبة، وأقبلت فاطمة بنت أسد وهي حامل لعلي عليه السلام. لما قربت إلى الكعبة ورفعت رأسها قالت اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء من عندك من كتب ورسل، ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق. اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. يقول فنظرنا إلى الكعبة انفرجت لها ودخلت وأطبقت عليها، وبقيت ثلاثة أيام في داخل الكعبة. حاولنا أن نوصل إليها بعض نسائنا لتوصل إليها شيئا من الطعام ولتساعدها على الولادة، فلم نتمكن من ذلك. فلما كان اليوم الثالث خرجت تحمل على يدها علي ووجه علي ووجهه يطفح بشرى. وهذا الجانب بالذات سجله يعني ولادة الإمام علي في الكعبة سجله تأريخ المسلمين بصورة عامة، يعني لم تقتصر روايته على الشيعة فقط بل رواه جمهور المسلمين. قالوا لم يولد من قبله ولا من بعده مولود قط في الكعبة. وفي هذا المعنى يقول عبد الباقي العمري أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجع، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع، سمتك أمك بنت الله حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة. وفي ذلك يقول الحمير ولدته في حرم الإله وأمينه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طافت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدا مع القمر المنير الأسعد، ما نف في خرق القوادم مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. ولما خرجت به خرجت به تتمنى وجهه، يقول أحد الأدباء تمشت به والشمس رأد مغيبها ولود المعالي تنقل الخطو وانيا تهدهده في غبطة وعيونها تحدق في وجه يفيض معاليا، أتت فيه نحو العبقري محمد ليجعل منه في المكانة ثانية، فقور منه نبعة هاشمية تزيد على مر السنين تعاليا. أقبلت له وضعته في يد النبي فتأمله طويلا وتفرس في وجهه، أخذ يطيل النظر إليه ثم قال: أخي وابن عمي ووليي وناصري. وقال لأمه: ضعي مهده بقربي. فكان يهز مهده إذا نام ويجره اللبن عند شربه ويحمله على صدره ويطوف به شعاب مكة. يقول عمري في عينيته: لقد ترعرعت في حجر عليه بذي حجر براهين تعظيم بها قطعة رجيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. حتى إذا ترعرع وبلغ من العمر سبعا اصطحبه النبي معه، فكان يأخذه إلى غار حراء، وكان يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل، وليس على وجه الأرض أحد يعبد الله سواهما وهما معا في غار حراء. يقول البوصيري في همزيته: ألف النسك والتهجد والخلوة طفلا وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. حتى إذا بلغ من العمر عشرة هبط جبرائيل على النبي يحمل أول سورة من السماء، والنبي مضطجع بين علي وجعفر، فقال له: إلى أيهم بعث؟ قال: بعثت إلى الأوسط. قال: نبهه تنبيها رقيقة. فنبهه، قال: اقرأ يا محمد. قال: وماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت أول سورة نزلت من السماء أو أول وحي قرأ سمع علي بن أبي طالب، وكان الإمام علي يصور هذه الفترة بالذات من حياته. يقول: وضعني رسول الله في حجره وأنا ولد، فكان يسممني عرفه ويضمني إلى صدره، وكان يمضغ الشعر فيلقمنيه، وما وجد لي خطلة في فعل ولا كذبة في قول، ولقد كنت أجاور معه بحراء ولا يجاور غيري معه، ولقد كنت أسمع الوحي عند نزوله عليه. حتى إذا بعث النبي وقف علي إلى جانبه، جاء النبي يحمل أول سورة وعلي من ورائه. بمجرد أن حمل السورة الأولى ونادى: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فار به محيط قريش، مجتمع قريش. فانتشق علي حسامه، وابتدأت في حياته فترة من فترات الكفاح، فكان إلى جانب النبي ألزم له من ظله، أينما يذهب فهو معه، وأينما يجلس فهو إلى جانبه، يده على قائم سيفه، وهو روح تحوم حول النبي لئلا يمس النبي بسوء، وإلى جانب ذلك أبوه أبو طالب من ورائه. يقول ابن أبي الحديد: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، فهذا بمكة آوى وحامى، وذاك بيثرب شام الحسامى، تكفل عبد مناف بأمر وأودى، فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. حتى إذا أراد النبي أن يجمع قومه وعشيرته، ونزلت أول آية في ذلك تأمر بالجمع وأنذر عشيرتك الأقربين، وجدنا عليا أول شخص أو أول شخص يخف لاستماع قول النبي ولتلبية ندائه، عندما قال: لقد جئتكم بأفضل ما جاء به واتد إلى قومه، فمن منكم يساعدني على ذلك، على أن يكون أخي ووليي وناصري وخليفتي من بعدي؟ فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: اجلس. ودعا بالثانية فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: اجلس. وفي الثالثة أخذه من عنقه وقدمه إلى القوم، قال أبا أخي وابن عمي وصفي ووصي وخليفتي من بعدي. واستمر علي إلى جانب النبي في هذه الفترة لمدة 13 سنة من بعد بعثة النبي. فالفترة الأولى فترة الطفولة، وهي أول فترة تمر في حياة الإنسان وأهم فترة. احنا نلاحظ أن الأمم الراقية فيها الفترة بالذات تنتخب أحسن المربين لأولادها، وكان من حسن حظ هذا الرجل أن كان مربيه رسول الله صلى الله عليه وآله، أن كان الصدر الذي يحمله صدر النبي، والساعد الذي يلتف حوله ساعد النبي، والروح التي ترعاه روح النبي. حتى رأينا آثار هذه الفترة في حياة الإمام علي جلية واضحة، طبعه بخلقه حتى كان نسخة طبق الأصل منه. وتنتهي هذه الفترة الأولى من فترات حياة الإمام، وتبتدئ الفترة الثانية من بعد البعثة إلى السنة 13. هذه الفترة قضاها علي إلى جانب النبي بالكفاح، لأن نادر كان يرجع النبي ليلة من الليالي وجسده سالم. نادر يرجع من بعد ما بعث، إذا طلع إلى الكعبة ورجع يرجع والحجارة قد أخذت أثرها من جسده، فكانت الحجارة التي تمسه تمس عليا، وكان الألم الذي يصيبه يصيب عليا، وعلي إلى جانبه لا يكاد يفارقه، ألزم له من ضمنه، وهي أخلك الفترات التي مرت، لأن المسلمين تعرضوا فيها إلى الضغط، فكان الإمام علي عليه السلام هو الوحيد الذي يكون إلى جانب المسلمين في بلائهم وشدتهم ولأوائهم. على سبيل المثال، لما دخل أبو ذر إلى مكة ليسلم، بمجرد أن أعلن إسلامه وضعته قريش تحت السياط حتى أوشك أن يموت، فحمله علي إلى البيت وضمد جراحه وواساه وأعطاه الطعام والشراب، حتى إذا بدأ استأنف دعوته، فأنحت عليه قريش بالضرب ونقله علي، وأنحت عليه قريش ثالثا ونقله علي، ووقف علي يدور يرمد الجرحى من المسلمين الذين تعرضوا للعذاب. خباب بن الأرد أوقد النار تحت ظهره حتى أطفأ ودك ظهره لهب النار، إلى أن نجا بأعجوبة، ووقف علي يرمد جراحه ويبث فيه من روحه، ووقف إلى جانب المسلمين في هذه الفترة الحالكة السوداء، حتى إذا نزل الوحي على النبي يأمره بأن يخرج من المدينة، نزلت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأمره بأن يغادر يهاجر. استدعى عليا ليلا، قال له: يا علي، إن الله أمرني أن أخرج إلى المدينة وأمرني أن أضجعك مكاني، فماذا أنت فاعل؟ قال: يا رسول الله، إذا نمت مكانك أو تسلم؟ قال: بلى. قال: روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقى. فتلفع ببرج النبي ووضع سيفه إلى جانبه ونام، وقريش مجتمعة قد اجتمعت تحاول الدخول، فتصور أن النبي نائم. قالوا: نضع سيافنا فيه حتى إذا أراد الدخول كان أبو لهب يمنعهم، يقولهم: خاف الطبون بالليل تروعون طفل أو طفلة، ما تسحلكم مجال. إلى أنصار الصلاح هجموا على الدار، وجدوا عليا ملفعا ببرد بيئة على جسده وإلى جانبه سيفه، قام في وجوههم. قال: ما عندكم؟ قالوا: أين ابن عمك محمد؟ قال: وهل تركتموني حارسا عليه؟ فتقدم إليه عبد لأبي جهل اسمه مهلع، انتشق السيف وأقبل إليه، فتناوله علي بضربة وأرداه صريعا، وتراجع القوم. وفي هذه الليلة نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال الله عز وجل لجبرائيل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ كل اختار طول العمر. فقال: لم لا تكوني تكونا كعبدي علي؟ انه نام في مكان ابن عمه يقيه بنفسه اهبطا الى الارض فاحفظاه من كيد الاعداء. هذا المعنى الذي يتناوله الكعبي، يقول: ومناقب لك دون احمد جاوزت بمقامك التعديد والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي اليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كانما يهدي القراع لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنزا هدى، او ما دروا كنزا هدى مرصودا، يا منشئ الافلاك والاملاك بل لولاك ما عرف الوجود وجودا. واصبح عليه الصباح وظل في مكانه، والنبي سائر في طريقه الى ان وصل الى قباء، كتب الى علي: اما بعد فاذا جاءك كتابي فاحمل الي القواطم. فخرج علي يقود رعينة القواطم، فاطمة بنت اسد وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب وفاطمة بنت رسول الله. مر بالرعينة وقريش جلوس في انديتهم، قال: يا معاشر قريش لا تقولوا جبن ابن ابي طالب فخرج من حيث لا نعلم، هذه رعينة محمد انا ذاهب بها، من احب منكم ان اثري لحمه بدمه فليتبعني. وخرج وتلاومت قريش، قالوا: صبي يخرج منا برعينة محمد عدونا اللدود الذي افسد شباننا وعاب الهتنا وسفه احلامنا، هيا بنا اليه. وانبرت له قريش تلاحقه، ولما نظر علي الى الركب من ورائه ضيق لسامه ورجع اليهم وهو صبي له من العمر 22 عام. لما اقبل عليهم قال له ابو جهل: ارجع بالرعينة. قال: لا والله، او يرجع الى الارض او يرجع معكم اكتري شعرا. قال: لا بد من الرجوع. تقدم اليه عبد من عبيد ابي جهل، تناوله الامام علي عليه السلام بضربة ارداه صريع. قال له ابو جهل: يا ابن الاخ، نحن وانتم من شجرة واحدة، ومن قطع اصابعه وجد الالم في مفاصله، انت ارجع بالضعينة يحفر علينا ما يوجون لئلا تعيرنا العرب. قال: لا والله، وان احببت ان الحقك بصاحبك فعلت. فكر عنه القوم راجعين، ورجع علي يقود الضعينة حتى اوصلها وانتهى بها الى قباء، ونظر اليه النبي، كان الامام علي يمشي على قدميه، ابى ان يركب راحله، يمشي على قدميه حتى تورمت قدماه، فنظر النبي الى ما بقدميه من الورم احتضنه واخذ يبكي. ثم لم يدخل النبي الى المدينة حتى اصطحب عليا معه، وخرجت نساء المهاجرين والانصار يرددن الانشودة المعروفة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع. حتى اذا استقر النبي بالمدينة ابتدى، انتقلت حياة الامام علي عليه السلام الى فترتها الثالثة، وابتدأت حياة اخرى، لان بمجرد ان دخل النبي الى المدينة ابتدأت الحرب تأخذ المستويات الواسعة، وابتدأت اول واقعة بدر، وخف المسلمون للقتال. يعني نقدر نعتبر هالفترة الطابع الغالب عليها طابع القتل والقتال والجهاد في سبيل الله. الفترة مرت بها مع السرايا 82 غزوة، ما تخلف علي قط عن واحدة منها. اول واقعة بدر، وقد سميت بام الوقائع، وقد حشد لها المشركون جميع قواهم وطرحوها في الميدان، ورأينا عليا في هذه الواقعة هو الساعد الاشد، وهو السيف الافتك، وهو الروح الاقوى، وهو البطل الذي عرفته ساحات الحرب يرجع، وقد بنى على قدم على جسمه بنيانا، وقد اعوج سيفه فراح يسويه بركبتيه. ورأينا واقعة بدر مجموع من قتل فيها 72، نصفهم بسيوف الصحابة والملائكة جميعا، ونصف بسيف علي بن ابي طالب. ولذلك يقول الكعبي في دانيته: وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا، سجدت رؤوسهم لديك وإنما كان الذي غلبت عليه سجودا. ثم تلتها واقعة أحد ورأينا الرجل الذي يقف ومعه 13 مجموع الذين ثبتوا في واقعة أحد 14 في طليعته الإمام علي بعد أن فر الناس كافة عن النبي، والعباس ينادي: يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل سورة البقرة. وعلي سيفه بيده يدود الخيل يمينا وشمالا، كلما دعمت النبي كتيبة صاح ردها: ذدها عني يا ابن أبي طالب. وهو يدود، وحملوه يوم أحد وجسده قرحة واحدة فيه 62 ضربة وطعنة، وطرحه النبي على حصير، وأقبلت فاطمة تضمد جراحة، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: بعين الله ما نزل بك. ثم تتالت الحروب 82 بين غزوة وسرية، اليد الأقوى والساعد الأول ساعد هذا الرجل، حتى راح يقول أحد الأدباء: شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها. ولعل من أبرز تلك الوقائع الواقعة التي رسمها لنا القرآن الكريم في غاية الشدة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الواقعة بالذات، تلك الواقعة التي يصور فيها القرآن أن قلوب الصحابة وصلت إلى أفواههم، إلى حناجرهم من الرعب، رأينا علي بن أبي طالب ينزل إلى عمرو بن عبد ود، حتى إذا وقف أمامه والتفت إليه عمرو بن عبد ود قال: لقد كان أبوك صديقا لي في الجاهلية، وإني أكره أن أقتل مثلك. قال: ولكنني أحب أن أقتل مثلك لأنك كافر بالله. فضرب الإمام علي عليه السلام ضرب راغ عنها فثبتت في مغفله، ثم انتوى السيف عن رأسه وضربه ضرب راغ عنها عمرو بن عبد ود، فانقطع ثقله وسقط إلى الأرض، وجفى علي على صدره، واستبطأ المسلمون عليا حتى إذا رجع سأله النبي قال: أراك أبطأت في قتل هذا؟ قال: يا رسول الله، جثوت على صدره فبشق في وجهي وشتمني، فغضبت وما أحببت أن أقتله وأنا في حالة غضب، لئلا أقتله لغضبي، أحببت أن يذهب غضبي حتى تكون قتلته خالصة لله، وقد ضربت عنقه. ورجع يحمل سيفه نبذه لفاطمة، قال: أفاطم، هاك السيف غير بنيني، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيم. وعرفته في هذه الفترة بالذات حصون اليهود يدكها حجرا حجرا، وأبواب اليهود يقتلعها ليضعها جسرا على الخندق تعبر عليه المسلمين. يقول أحد الأدباء: وعلى خندق اليهود مددت الباب من فوق كفك البحر جسرا. وعرفته هذه الفترة يغرى على اليهود فيقتل أبطانهم ويناوش ذؤبانهم ويسقي الأرض بدمائهم. وما أحوجنا إلى علي في هذه الفترة بالذات ليقف في وجه اليهود، ما أحوجنا إلى السيف الصادق ومن اللسان المعبر. يا درى خيبر أما من علي يتلوى بكتفه أملود، ينتظينا سيفا ويرجع أسرانا فقد ألحفت عليها القيود، ويسوي زيف الطبائع حتى كل شيء لأصله مردود، حيث ما استأسد ابن آوى ولكن خدرت في مروضيها الأسود. عرفته هذه الفترة يكافح اليهود حتى يدك معاقلهم وحصونهم، يكافح اليهود ثم لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. يقول الوزري في هائيته العصماء في تلك، مصورا تلك الفترة، يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها. فاشربت أعناق كل فريق ليروا أين ماجد يعطاها. فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأمام من بأساها. أين ذو النجدة الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها. فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها. ومضى يطلب الجموع فولت عنه علما بأنه أمضاها. وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها. كيف للأرض التمكن لولا أنه قادر على أرجاها. وهكذا تمر الواقعة تلو الواقعة. وعلي عمد في الحرب وعلي سيف لا يرجع إلا بعد أن يأخذ قسطه من أداء الحق في سبيل الله. إلى أن ختمت هذه الفترة من حياة النبي ونف لواء علي سلام الله عليه. عندما ختمت هذه الفترة ولحق رسول الله بالمليك الأعلى دخل علي في فترة حرجة. تلك الفترة أوجبت عليه أن يكون بين أمرين: إما أن ينهض فيشق وحدة المسلمين لأن الخلافة انتهت إلى غيره، إما أن ينهض فيشق وحدة المسلمين أو يسكت يضحي بحق في سبيل مصلحة المسلمين. وآثر الطريق الثاني ولنستمع إليه يصور هذه الفترة من حياته. يقول: أمر الله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فسدلت دونها ثوبا وقويت عنها كسحا وطفقت أرتعي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى أرى تراثي مهبى. هذه الفترة الإمام علي ضحى بحقه في سبيل وحدة المسلمين وتقدم وبايع طائعة، نعم، ورجع من بعد البيعة ولزم عقر داره. فمن سمع عن إعطاء الرأي كان الخلفاء يطلبون رأيه فيساهم، ومن سمع عن ولوج الحرب ساهم بالقتال وساهم بالمشورة وساهم بدعم الإسلام، لأن الأمر أكبر من كرسي يترجرج ويذهب بعد غد. كان الإمام علي أكبر من أن ينازع المسلمين من أجل كرسي، وهو الذي يقول لعبد الله بن عباس وقد دخل عليه، يقول: دخلت عليه بذقار وجدته يخصف نعله، كانت نعلا بالية، نبذها إلي. قال لي: انظر الى هذه النعل ماذا تساوي؟ قلت: سيدي هي نعل بالية. قال: ان الله لا يعلم انها اهم عندي من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. ما كان علي ليشق وحدة المسلمين من اجل كرسي يترجرج من حوله يذهب اليوم ويعقبه الذم، بل بالعكس ضحى بكل الامور. لان احنا شفنا لما اجت الى الخلافة الامام علي ما حرص على الامر، لأن ما عنده مصلحة بالخلافة إلا إقامة الحق ودفع الباطل. ولذلك لما شاف المشركين يهددون المدينة آثر أن يلغي حقه وأن يضحي وأن يحفظ شمل المسلمين، وبالفعل حفظ شمل المسلمين. حتى إذا جاءته الخلافة، لما وصلت إلى الخلافة ماذا صنع علي بالخلافة؟ هل سمعت أن عليا جلس في بيت يناطح السماء، او وضع لبنة على لبنة، او انتحى قصرا مشيدا؟ ابدا ما صنع شيء من ذلك. رجع الى كوخ قوانمه من جريد النخل وسقفه من البوار والحصر، كان اذا قام ضرب السقف برأسه. وقد شاء الله لهذا الكوخ ان يتحول الى قبة سامقة من الذهب الابريز. يقول فيها احد الشعراء المعاصرين: لعلع بباب علي ايها الذهب، واختف بابصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد اقصاك ناحيه عفوا، اذا جئت منك اليوم اقترب، لعل بادره تبدو لحيدره ان ترتضيك لها الابواب والعتب، فقد عهدناه
والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده ذهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب؟ وهل أكل علي طعاما طيبا عندما جاءته الخلافة؟ كلا، كان يضع طعامه بين يديه، يضع رغيفا بين يديه، حتى إذا أكل شفع الرغيف بشيء من النباتات الصحراوية ثم يمسح بيده على بطنه، يقول تعشا لمن أدخله بطنه النار. وهو القائل أما والله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت على لمن أدخله بطنه النار. وهو القائل أما والله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مادوما ولا أدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها أتمتلي السائم من رعيها فتبرك وتأكل الرديض من عشبها فتربض ويأكل علي من زاده فيهجع. قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة، طوبى إلى نفس أدت إلى ربها فرضها. ثم يقول في احدى قطعه وكأني بقائلكم يقول اذا كان قوت ابن ابي طالب هذا فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران ونضال الشجعان، الا وان الشجر البري اصلب عودا والروائع الخضر ارق جلودا. وهل لبس علي رداء فخما عندما جاءت اليه الخلافه؟ يقول سويد بن غفله دخلت عليه وعليه سمن قطيفه، قال لي يا ابن غفلة لقد خرجت من اهلي بالمدينة بهذه القطيفة وان خرجت منكم بغيرها فانا خائن. وكان يقول اما والله لقد رقعت مذرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل الا تنبذها عنك؟ فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. وماذا هل ترك علي بعد موته الصفراء والبيضاء؟ كان يكدس الذهب والفضة ثم يوزعهما حتى إذا فرغ من توزيعها شخص ببصره إلى السماء وقال اللهم اشهد على عبدك علي فقد أدى لعبادك حقوقهم. ثم يقول يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات فأمدك قصير وزادك حقير، آه آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. ثم ماذا ترك علي؟ ترك علي من بعده 700 درهم كان قد جمعها من عطائه، كان يأخذها من عطاء للحقه. ال700 درهم كان يريد أن يدخرها لخادم تساعد أهله، لأن زوجته بنفسها كانت تطحن بالرحى وكانت تكنس البيت، فكان إذا واحد يساعد زوجته للقيام بشؤون البيت، خادمة تساعد زوجته للقيام بشؤون البيت، لأنه ضمن لها ما كان خارج البيت. هذه الفترة من حياة علي انتهت بأن لفظ أنفاسه القاهرة. ونحن إذا أردنا أن نجول في هذه الحياة الممتعة فلا نستطيع أن نستقصيها بهذه العجالة، ولكن دعنا نمر بلمحة من أبرز صفات هذا الرجل. لقد رأينا هذا الرجل معجزة في ولادته فهو المولود الوحيد في الكعبة، ومعجزة في وفاته فهو الذي يختم له في المسجد، فهو بين مسجدين في البداية والنهاية، وبعد ذلك فقلبه مسجد لله. يقول أحد الأدباء ولدت ببيت الله وقلبك بيته وأنت وليد البيت فافخر على الدهر. رأينا هذه الحياة صورة من صور الإعجاز في كل ملامحها، علي إعجاز في شجاعته، وعلي تراه ينغمس في لهوات الحرب ويرجع وقد كلله على قدام وهو يقول من أي يومي من الموت أثر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ يقول ابن أبي الحديث في عينيته العصماء الحضر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى تكاد لها القلوب تصدع، حتى إذا استعر الوغى متلظيا شربت دماء بغلة لا تنقع، متجلببا ثوبا من الدم قانيا يعلوه من نقع الملاحم برقع. هذا الصرف الذي إذا دخل اهتزت له الأقران وانحازت عنه الشجعان، تراه في نفس الوقت يكاد يدوب رقة في خلقه، حتى يقول فيه الصفي الحلي: جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يدوب منه الجماد. شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. هذا الرجل الذي تراه في مهوات الحرب سبعا ضاريا، تراه في احشاء الليل آهة حيرة تطرق ابواب السماء: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فاذا رددت فاي باب اقرع. تستمع اليه واذا به عبرة فياضة، واذا به آهة حسرة، واذا به نفس يدوب في احشاء الليل. هذا الرجل الذي تراه في منتهى الادقاع في داخل بيته ينام على الحصير، فينطبع جبينه على الحصير، تراه يهب الالوف من الذهب والفضة، تراه اذا اعطى المال اعطى فانا، تراه يضرب لنا المثل السامي في كل جانب من جوانب النضج والسمو. فهو السامي في زهده، وهو السامي في كرمه، وهو السامي في صلابته، وهو السامي في عفوه. يقف من بعد واقعة الحرب على اعدائه، يقول: اذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. واذا كان بعض الناس يظن ان ولادة علي في الكعبة فخر له، كلا، فولادة علي في الكعبة فخر للكعبة وليست لعلي، لان علي نفس النبي، والنبي اشرف الموجودات، والكعبة من جملة الموجودات. واذا كانت ولادة علي في الكعبة منقبة له، فهي الاحرى ان تعد منقبة للكعبة. يقول احد الادباء: يا امام المطهرين من الرجس وغوث الصريخ، ما هو مأوى العافي؟ انت كم ابن بابنه تسامى جلالا، وكذا كان فيك عبد منافي. ان تكن قد ولدت بالبيت فخرا، انت در والبيت كالاصداف. هذه الحياة الذي بدأت بمسجد وخدمت بمسجد، ورأيناها تردد في آخر لحظة من حياتها، تموت والصلاة بين شفتيها، تموت والذكر يملأ فمها، هكذا لمثلها فليعمل العاملون. هذه الحياة الكريمة ملأت حياة النبي غبطة في مثل هذه الليلة. عندما ولد ملأ على النبي البيت سرورا، وكان النبي يسر اذا نظر الى وجهه، وهذه عادة جرت لما يولد مولود، طبعا اهل البيت يزغردون ويفرحون ويملأ جو البيت سرورا، وخاصة الانسان اذا رجع من برا مألوم ويرجع الى بيته، جرت عادة يقدمون طفلة، طفل الربيع يأنس به، يهش اليه، يجلو عنه همومه. يظهر الحوراء زينب رادت تستعمل هالاسلوب مع الحسين يوم القدر، وذلك لما رجع بعد اخر رجعة نفض فيها يده من احبته، بمجرد ان دخل الى الخيمة طلعت لطفل الرضيع تحمله بين يديها، يعني تصورت انها راح تجلو الالم عن الحسين. اخذه الحسين حدق في وجهه مليا، ثم قال: بني فعشا لقوم يكون غدا جدك رسول الله خصمهم. حمله بيده بينما هو يحدق في وجهه، اذ اقبل اليه سهم ذبحه من الوريد الى الوريد. وضع الحسين يده تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما عبيطا، رجع به يحمله، صحر باب: خذي ولدك مذبوح. يلكنيت بالظلمة لالي عقبايك بقايت وحش الليالي، خذت سلوتي وظليت اسالي بروحت والدمع هالي، دورا على يميني وشمالي، شمالي اجبل ماد والماد خالي. اصابتها الدهشة، اخذت رضيعها وكرت راجعة من الخيمة والجمادة. يا رجاء يا عقبك ما راد العالي،
انت خلاف حسين غابك حتى خاطب البيت ابن الكربلاء ابن غسان لا جيت.
العائلة عائلة الحسين من بعد مصرع الحسين من بعد ما قتل أبيح لهم ورود الماء، يعني اعطاهم مجال شربوا ماء. لما شربت الرباب شيئا من الماء در عليها ثدياها، ويضع هاي عادة عند الأمهات إذا در عليها الثدي يعني رضيعها يطلب الرضاعة. تفقدتها زينب لم ترها بالخيمة، خرجت تجول من ورائها بالمعركة نصف الليل تنادي رباب أين أنت، وجدتها جالسة وقد وضعت رضيعها في حجرها تقول بني صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت اقبل اليك لعلي اجد فيك رمق الحياة، وها هو وها انت مذبوح من الوريد الى الوريد.
يا ديان يا ديان قل الحرم لوياك قدر بسهم عليك ورماك خيب رجال شان برباك.
فلا بلغ الفطام لكم، اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالشفاء والعافية. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.